بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وصديقه: كنا ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاق له أقسام، من حيث حكم الشرع عندنا طلاق سنة وطلاق بدعة، من حيث لفظ المطلق عندنا لفظ صريح ولفظ غير صريح. فالآن يقرأ المصنف رحمه الله في الجملة الثانية، وهي بيان أقسام الطلاق من حيث لفظ المطلق. ولتوضيح المسائل المتعلقة بهذه الجملة ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي في الشريعة أمران في المكلف، وإذا حكمت الشريعة على مكلف وهناك أشياء تصدر من المكلف يقسمها العلماء إلى قسمين: الظاهر والباطن. فعندنا ظاهر الإنسان وعندنا باطن. الظاهر يشمل شيئين: القول والفعل. فظاهر الإنسان فإنه إما أن يظهر منه قول أو يظهر منه فعل، الفعل كاليد تأخذ أو تضرب، سلبا وإيجابا، الرجل تمشي ترفع توضع، هذه أفعال. فعندنا في الظاهر القول والفعل، في الباطن النية فقط، الباطن فيه النية. فالذي يطلق لابد أن يبحث العلماء فيه اللفظ، لأن الطلاق راجع إلى الألفاظ. فكأن باب الطلاق من حيث الأصل مركب على ظاهر المكلف، ومن حيث الاعتداد وعدمه في مسائل اعتبرها العلماء وأجمع عليها يعتد بالنية. ففي الطلاق ظاهر وفيه باطن، ولذلك يقسم العلماء الطلاق إلى طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق الديانة والحكم، ثلاثة أنواع للطلاق: طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق الجامع بين الديانة والحكم. طلاق الديانة كمثلا رجل يتلفظ بكلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فسئل قال ما قصدت الطلاق، قال من الناس ما قصدت الطلاق، وهو في باطنه قد قصد الطلاق، فبينه وبين الله المرأة عليه حرام، ولو كانت الطلقة الأخيرة فإنه يعيش معها بالزنا والعياذ بالله، هذا ديانة فيما بينه وبين الله. ومثل رجل قال امرأته هي طالق وكانت الطلقة الأخيرة ولم يخبر أحدا ولم يخبر المرأة، فالمرأة فيما بينه وبين الله طالق، فلو عاشرها وهي لا تعرف التطليق فإنها طالقة ديانة فيما بينه وبين الله، وإن لم يصدر حكما بطلاقها في الظالم. هذه النية. أما بالنسبة للفظ المكلف فتارة نقول لها أنت طالق، طلقت فيه، صفحت فيه، أرقت فيه، أنت خلية برية، بتى بكرى الحرج، الحقي لأهلك، غربي عن وجهي، اخرجي من بيتك، ليس لي بامرأة، لست بامرأتي، كل هذه ألفاظ فيها احتمال أن يقصد الصلاة واحتمال أن لا يقصد الصلاة. وأيضا هذه الألفاظ إذا تلفظ بها وثبت عند القاضي أنه تلفظ بها فإنه في ألفاظ يحكم بظاهرها ويقول حكمت أن زوجة الطالق، وإن كان في الحقيقة أنه لم يقصد الطلاق. فمثلا رجل أراد أن يقول لامرأته طلبتك، فقال طلقتك، والله يعرف ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لم ينوي الطلاق وأنه قصد طلبتك. مثلا في الخصومة اشتدت الخصومة، غضبت المرأة وغضب الرجل، فجرت العادة أن الرجل يطلب خصمة ومن أساء إليه أن يسامح، فأراد أن يقول لها طلبتك، يعني طلبتك إساءتي أن تعفي عنها، فقال طلقتك. ففي هذه الحالة في هذه الصورة بساط المجلس بساط طلاق، وصعب أن يقول عند القاضي لم أقصد الطلاق، لأنه في قرائن مشتبة على أن الخصومة تدل على أنه يريد هذا الطلاق، فجاء بصريح الطلاق في موقف لا يحتمل غير الخصومة، فصعب أن يقول ما نقول. فبينه وبين الله توجه، وحكم القضاء أنها طلق، لكن القضاء لا يحل حرام ولا يحرم حلال، لكن في الظاهر يحكم. مثل الشاهد إذا شهد أنه رأى الزاني يزني والعياذ بالله وليس هناك معه شاهد آخر فشهد شهادة حق من زلم ولم يكتمل النصاب يدل تحدى القتل. والله يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه سبحانه هم كاذبون، لكن من ناحية الديانة ومن ناحية فهو صادق والرجل مألوف ويجب أن يحد الشاهد أن هناك في الطلاق ما هو ديانة وهناك ما هو حكم. وإذا قالت لنا تجد في كتب العلماء قبل أن ندخل في التفصيلات في كتاب الطلاق تجد أن يقولون تطلق ديانة وتطلق حكما، وتارة يقول ينفعه ديانة ولا ينفعه قضاء. إذا قالوا قضاء وحكما فالمراد ماذا؟ الظاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. فأخذ العلماء من هذا أصل أن الحكم في القضاء على ما يسمع. الحقيقة هذا أمر عند الله، تنتقل الخصومة إذا كان خالفت الحقيقة اللفظ الموجود والظاهر الموجود تنتقل الخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. فالشاهد عندنا في الطلاق النية وعندنا في الطلاق اللفظ، فمن طلق فلا يخلو من ثلاثة أحوال. قبل أن ندخل في تفصيلات الألفاظ، إذا طلق المطلق من حيث النية واللفظ لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تجتمع نيته ولفظه على الطلاق، وإما أن يطلق بالنية ولا يتلفظ، وإما أن يطلق باللفظ دون النية. فأصبحت القسم العقلية في الأصل أربعة لكن في العمل ثلاثة. أن يطلق بالنية وحدها يعني ينهي في قلبي ويعزم على أنه يريد أن يطلق زوجته، هذا طلاق بالنية. وإما أن يتلفظ بلفظ الطلاق وليس في نية أن يطلق، فهذا طلاق اللفظ. وإما أن يجمع بين ظاهره وباطنه فيطلق بنيته وقوله. وطبعا الرابع اللي ألغيناه أن لا يطلق لا باللفظ ولا بالنية، هذا ليس بطلاق، قسم العقلية تحتمله لكنه ليس له تأثير بالحكم. فأما إن طلق بنيته فمثاله رجل آذته زوجته أو سمع منها أمرا أزعجه فنوى في قرارة قلبه وأقدم بكل ارتياح وبكل طمأنينة على أن يطلق ولم يبقى إلا أن يتلفظ ولكن ما حدث منه اللفظ، فوصل إلى درجة عدم فيها تماما عن الطلاق. قد يقع ذلك في حال خصومة هذه الصورة، وقد يقع مثلا تقول له سيحضر والدي، اختصم معه فقالت له انتظر حتى يأتي والدي ويتفاهم معك، فعزم في قرارة قلبه أنه لو جاء والدها يطلقها، فأصبح في قرار قلبه ليس عنده أي تردد أنه إذا دخل والدها البيت فالمرأة يسمعه طلاقا. فلما حضر والدها وواجه والدها استحيا أو ذكره بالله أو جاء مع والده رجل وذكره بالله فانصرفت نيته من الطلاق إلى عدم الطلاق، فهذا عزم في نيته ولم يتلفظ بلسانه، فوجد فيه طلاق الباطن دون طلاق الظاهر. ومن أمثلة ذلك أن تقول المرأة تشتكي المرأة مثلا زوجها في القضاء، فنظرا لكونها اشتكت أو كونها مثلا اشتكت عند غير القاضي كعمي أو خالي عزم على أنه إذا حضر عند القاضي أن يطلقها، فلما حضر عند القاضي صرف الله قلبه، والله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه، فرأى أن المصلحة تقتضي أن لا يطلق، ورأى أنه قد أعطى الأمر أكثر مما يستحق وأن جلوسه بين يدي القاضي من أجل الإنصاف أو وجد كلام الفرق أو وجد قاضيا موفقا ذكره بالله ووعظ جمع الشمس وألف بين القلوب فانصرفت نيته عن الطلاق. فالسؤال إذا نوى الرجل أن يطلق زوجته ولم يتلفظ فهل نؤاخذه بهذه النية أو لا؟ جماهير العلماء وجماهير الأئمة والسلف على أن نية الطلاق ليست بطلاق، وأن الرجل لو عقد في نيته وعزم عزيمة صادقة على الطلاق ولم يتلفظ فلا طلاق. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثاني يقول من عزم الصلاة وقوي العزيمة واطمأن قلبه على أن يطلق امرأته فهي طالق لتلك العزيمة. وهذا القول قال به أئمة من السلف كالإمام محمد بن سيرين رحمه الله، ولما سئل عن فتواه في ذلك قال قد علم الله أنه يريد طلاق زوجته فجعل الإرادة والقصد كاللفظ، فقال أليس الله قد علم والصلح؟ قال هذا بالصلح ما دام عزم فيستوي أن يظهره أو يكنه، فالله عز وجل علم منه أنه طلق فهو مطلق، كونه يتلفظ أو لا يتلفظ لا يؤثر. وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله. فأصبح عندنا مسألة قولين، بعض العلماء يقول مذهب مالك المشهور عدم التصريح بالنية، وهذا أقوى من الأقوال، بعضهم يقول مشهور مذهب مالك باعتبار النية، وإن كان الأقوى الأول. إذا ثبت هذا السؤال ما هو الدليل على وقوع عدم وقوع الطلاق أو على وقوعه؟ الذين يقولون من نوى لا نطلق زوجته اللي هم الجمهور استدلوا بدليلين، أولهما أن الله سبحانه وتعالى نص على التطليق فقال سبحانه فإن طلقها، ونحن لا نطلع على النيات، وحكم الشريعة في الأصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن آخذ بضوائع الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، فأصبح الأمر في مرده من حيث الأصل إلى الظاهر لا إلى الباطن في حكم الله عز وجل. وعليه قالوا إن الله تعالى قال فإن طلقها إذا طلقتم النساء، وهذا لا يقوم إلا بأمر بين وهو لفظ المكلف. هذا الدليل أول من كتاب من حيث الأصل أن الطلاق يحتاج إلى إظهار والنية ليس فيها ما يظهر أو ما يستكن، وهذا الدليل من أضعف الأدلة التي استدلوا بها، لكن أقوى دليل لهم حديث أبي هريرة الثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعلم، إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعلم. ولذلك أئمة الحديث رحمه الله عليهم دواوين السنة ذكروا هذا الحديث في باب الاستشهاد على أن من طلق بنيته لا يقر طلاقه. فإذا الحديث إن الله تجاوز لأمته والمجاوزة تدل على عدم المؤاخذة ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أنه لا يؤاخذ على النية ما دام أنه لم يتلفظ، وهذا هو حجة حقيقة هذا الحديث هو حجة الباب وفي كل مسألة والعمل على هذا الحديث. طيب الأمر الثاني دليل القول الثاني استدلوا بحديث أبي هريرة إنما الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، قال دل الحديث على أن العبرة بالنية، وهذا قد نوى وعدم فتطلق عليه امرأته، وقاسوا هذا على الاعتقاد على أمور الاعتقاد وقالوا إنه لو كان معتقدا بالكفر لكفر، فتطلق عليه امرأته يحكم بالطلاق بالنية كما يحكم بالردة لتغير القلب، يعني وجود عمل القلب، قالوا بجانب المؤاخذة بجانب يكون لكل منهما مؤاخذا به، الطلاق مؤاخذ به والردة أيضا مؤاخذا بها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بقوة حجة السنة على مذهبهم وأن الله تجاوز عن أعلام عما حدثت به القلوب ما تتكلم أو تعمل، وأن استدلالهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى فعدة وجوه في الجواب عنه، وأنسب هذه الوجوه وأقواها أن حديث إنما الأعمال بالنيات عام، وحديثنا إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها خاص. ثم أيضا هناك وجه ثاني أن تقول إنما الأعمال بالنيات من حيث الأصل، يعني السلب والإيجاب الإحسان والإساءة، إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير أجرت نيته الخير ومن نوى الشر أجرت نيته للشر. وفي الطلاق وفي المؤاخذة إن الله تجاوز لأمتي فاستثنيت المؤاخذة وحدها لأنه لا يؤاخذ إلا إذا وجد اللفظ، فدل على أنه لا يدخل في هذا العموم عموم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لوجود ما يخصه. وبعبارة مختصرة تقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدث فيه نفسه دال دلالة واضحة على أن من حدث نفسه بشيء لا يؤاخذ به، كما لو حدث نفسه أن يقتل أو يسرق أو يفعل أمر الحرام فإن الله لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل. وعلى هذا فالصحيح أن من عقد نيته في قلبه على أن يطلق زوجته أنها لا تطلق ما لم يتكلم. بقي السؤال، عرفنا أن الطلاق يحتاج إلى نفس وأن العمل في الطلاق على النفس، حين يلتف الشام هل كل لفظ نحكم بكونه طلاقا أم أن هناك ألفاظا إذا وجدت حكمنا في هذا الطلاق وهناك ألفاظا بعكس ذلك؟ مسألة لفظ الطلاق، اللفظ أصل اللفظ الطرح، ولفظ الطعام إذا طرح، واللفظ لا تقف الشخص بكونه متلفظا إلا إذا خرجت الحروف سواء سرا أو جهرا، يعني تحرك لها اللسان ونبست لها الشفة سرا أو جهرا. بناء على ذلك في مسألة الطلاق الوسوسة، مثال بعض الأحيان يأتي الموسوس يقول طلقت زوجتي، يقول في قلبي أحس أني طلقتها وأحس أن اللسان يتحرك. طبعا ينبغي أن يتنبه، يعني إذا كان الرجل مطمئن لزوجته، لأن الوسواس فيه شيء قهري إن شاء الله السلامة العافية، فالشيطان إذا توجه سخيفة من أمر حدثه فيه لأنه عدو ويريد أن يحزن المؤمن فهو يكره هذا الشيء. فمن دلائل دائما تدل على الوسوسة لأنه يريد زوجته ويأتيه الشيطان كأنه يحدث عنه وطلقه، فمثل هذا تحرك لسانه نبست شفته في الوسواس القهري لا يؤثر ما لم توجد دلائل قوية على أنه فعلا يريد الطلاق. فالمقصود أن اللفظ لابد فيه من صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. اللفظ تعريفه عند العلماء هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كالقول، وسواء أفاد أو لم يفد. إذا اللفظ أن تكون هذه الحروف قد ظهرت من لسانه ونبست بها شفتاه، فإذا حصل ذلك فقد وقع اللفظ. إذا تلفظ بالطلاق فلفظ الطلاق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اللفظ الصريح، والقسم الثاني اللفظ غير الصريح، وبعضهم يسميه لفظ الكناية. عندنا صريح الطلاق وعندنا كناية الطلاق. فأما صريح الطلاق فالصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره، ألفاظ تدل على الطلاق بدون احتمال لغيره. واللفظ الصريح حكمه أننا إذا قلنا هذا اللفظ صريح فإننا نطلق به على الظاهر بينه وبين الله عز وجل، كرجل مثل ما قال طلقتك قال طلقتك، ففي الظاهر لا يملك الفقيه إلا أن يفتي بالطلاق سواء كان مفتيا أو كان قاضيا. واللفظ الصريح للعلماء فيه قولان، الآن عرفنا حكم الصريح من حيث الأصل، لكن السؤال ما هي ألفاظ الطلاق الصريحة؟ للعلماء قولان، قال بعض العلماء صريح الطلاق ما تطلق مشتقة منها على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله، ما تطلق الطاء اللام الطاء ومشتقة منها على التفصيل الذي سنذكره، والسراح والفراق. فصريح الطلاق ثلاث، الطلاق الفراق السراح. فإن قال لزوجتي طلقتك فارقتك سرحتك، فهذه كلها ألفاظ صريحة نطلق بها المرأة على الظاهر. هذا المذهب الأول، مذهب الشافعية الحنابلة المشهور، ومذهب طائفة من أهل الظاهرية طبعا مذهب على هذه الثلاثة على أنها صريحة الطلاق، وليس عند الظاهرية بالمناسبة ليس هناك طلاق إلا بهذه الثلاث الألفاظ، غيرها ليس بطلاق. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار الكناية في قوله لابنته ابن الجوم قال الحقي بأهله، واعتده طلاقا ولم يعتد له طلاقا. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في الكناية. فالظاهرية عندهم ثلاثة ألفاظ، الطلاق السراح الفراق، لكن الفرق بين الظاهرية والحنابلة والشافعية أن الظاهرية قالوا لا طلاق بغير هذه الألفاظ. فلو قال لرجل من امرأتي أنت بتة بتة أنت الحرج أنت خلية أنت برية الحقي بأهلي تنفذي بامرأة اعتدي استبري رحمك إلى غير ذلك، قالوا ليس بطلاق. المهم هذه الثلاثة الألفاظ. أما القول الثاني في المسألة فقالوا صريح الطلاق لفظ واحد وهو الطلاق ومشتق من ناس الطلاق على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية من شيخ الجملة رحمه الله على الجميع، أقول به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن لفظ الطلاق ثلاث، طلاق والفراق والصراح، أن القرآن نص عليه، فقال تعالى فإمساكم بمعروف، قال تعالى الطلاق مرتان، فإن طلقا إذا طلقتم النساء، هذه كلها صريحة على أن لفظ الطلاق هو الذي يحصل فيه الفراق، فمبدأ الطلاق ما عندنا إشكال لأن محله إجماع، محل الخلاف في لفظين، هل هما من الصريح أو من الكنايات المحتملة، وهو الصراح والفراق. قالوا إن الله تعالى عبر بالصراح على الطلاق فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا بفراق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد، وقال سبحانه وتعالى فإمساك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فهذا يدل على أن لفظ الصراح فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن، فلفظ الصراح لفظ طلاق بلفظ القرآن، ولفظ الفراق أيضا لفظ طلاق بدلالة القرآن. قالوا فجاء بالقرآن ثلاثة ألفاظ، جاءت ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، فكل من تلفظ بهذه الثلاث معاقبه، قصد ما قصد يأتي عليها تفسير كلمة الطلاق ونعتبرها من الصريح، وهذا المذهب هو أولى المباحث الصواب إن شاء الله تعالى، فإن الأدلة دالة على أن هذه الثلاثة ألفاظ تستعمل ويستدل بها على حل العصمة ورفع قيد النكاح. وأما بالنسبة لقول من قال بحصر الطلاق لفظ الطلاق فدليله واضح أنه يحتج للآيات التي وردت في الطلاق، ولكن نقول كما أن ألفاظ الطلاق آيات الطلاق دلت على الطلاق، ينبغي أيضا أن تكون ألفاظ الصراح والفراق دالة على الطلاق آيات. وصريحه لفظ الطلاق كما ذكر طلقتك أنت مطلقة أنت طالق ومشتق منه، فهذا كله باسم الفاعل وباسم المفعول، أنت طالق أنت مطلقة مني طلقتك، هذا كله يدل على الفراق صراحة ويؤخذ به بإسماء العلماء رحمه الله. لكن سيأتي لو جاء الصريح في مكان محتمل أو سبق لسان ما سيأتي إن شاء الله هذا له حكم خاص، لكن حيث الأصل القاعدة أن باب الطلاق يقوم على لفظ صريح، وهذا اللفظ الصريح مادة الطلاق ومشتق منها في إجماع العلماء. نعم غير عنه طلقي نفسك، طلقي نفسك أمر أن تطلق نفسك، ما يقع الطلاق بتوكيده لها وتفريض الطلاق لها، وإنما يقع إذا طلقت نفسها، لأن ودع الطلاق بصيغة الأمر طلقي نفسك، هذا أشبه بأنه فور إليها أن تطلق نفسها أو جعل الطلاق إليها كما لو قال أمرك بيدك، لكنه لا يقع الطلاق بمجرد قوله طلقي، واضح هذا؟ فإذا الأمر مضارع إذا قال لها بناء على المستقبل كما هو في الأفعال المضارعة، سواء أدخل عليها الأدوات أو الشروط التي تدل على المستقبل، إنه لا يقع الطلاق في وقته إلا إذا كان معلقا على المستقبل يقع بوقوع ما علق عليه. لكن حين العقل لو قال لها سوف أطلقك أطلقين أطلقك غدا، هذا وعد الطلاق أطلقك سوف أطلقك، فهذا كله لا يقع به الطلاق المضارع، والمضارع إذا المستقبل إلا إذا كان مقيدا على شرط يأتي مثلا التعليق تعليق الطلاق وإضافة الطلاق إلى المستقبل، لكن الحيث هو في الأصل لم يجد وقوع الطلاق في حيره. نعم ومطلقة اسم فاعل، هذا تابع للذي قبل من المستثنيات، ومطلقة لو قال بلفظ الأمر طلقي والمضارع سوف أطلقك، سوف أطلقك وعد، سأطلقك أيضا وعد، له أن يخرج الوعد زوجة وسألك رجل قال قلت امرأتي سأطلقك سوف أطلقك فهذا وعد إن أراد أن يمضي وعدا أنظار إذا رأى أن المصلحة لا يطلقها لم يطلقها هذا في المضارع ومطلقة أنت مطلقة هذه مشتقة من مادة الطلاق لكن لا تجيب الطلاق لكن لو قال أنت مطلقة وقع الطلاق وفرق بين قولي أنت مطلقة في الفاعل وبين قولي أنت مطلقة مني فحينئذ قد أوقع الطلاق وقع فيه يعني بالصريح ففائدة الصريح أنه يقع للفظ إذا قلنا الحكم فيحكم قضاء بوقوعه وإن لم ينويه فالصريح الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية يعني يطلق القاضي على الظاهر ما لم يكن بساط المجلس وأمور مستثناة تنشير إليها على أنه لم يرد الطلاق والكناية طبعا هناك فرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية لكن باب الكناية من حيث الأصل يقوم على النية يحتاج إلى نية ولكن هناك من استثناء الكناية الظاهرة أنت بتة أنت بتلة أنت خلية أنت الحرج هذه استثنية استثنية لأن الظاهر من علاية تنبين هذا لوجود قضاء من الصحابة رضي الله عليه فاعتبروها من الكنايات الظاهرة وسنتكلم عن مسألة الكناية الظاهرة والخفية لكن الكناية من حيث الأصل يرجع فيها إلى النية وأما الصريح فإننا نطلق على ظاهر الأسماء أي وقع الطلاق بما تقدم من مادة الطلقة غير ما استثناه من المضارع ومن الأمر ومن اسم الفاعل ولكن يستوي في هذا الصريح نواه أو لم ينوي وقع به يعني في حكم القضاء لكن في حكم الديانة بينه وبين الله إذا لم ينوي وقال أنت طالق وقصد من حبله أو من وثاقه فإنه يقع قضاء ولا يقع ديانة جاء من تلفظ بلفظ الطلاق ينقسم إلى أقسام تلفظ بالطلاق مع النية هذا جاء يعني يريد أن يطلق المرأة فعلا وجمع بين الظاهر والباطن فهذا جاء طلق جاء طيب النوع الثاني يطلق باللفظ دون النية وهذا ينقسم إلى أقسام إذا طلق باللفظ دون النية ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يقصد اللفظ دون نية الطلاق هذا يسمى بالحاجب يقصد اللفظ يعني تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا له يستشعر أنه له طلاق لكن نيته لا تريد الطلاق فمن تلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ غير ناوي له يسمى بالحاجب يمزح مع امرأته ويظن أن هذا ينفعه فقال لها أنت طالق فإنه جاء بالناس الطلقة عالما أنها تفيد الطلاق من حيث الأصل لكنه لا يريد أثرها ولا يريد أنها طالق فيقولون قصد اللفظ ولم ينويه قصد اللفظ ولم ينويه ومن هنا تفرق بين الحاجب ومسبوق اللسان بالطلاق أن الحاجب قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ فمقصود اللسان أرحم ممن يهدم لأن مسبوق اللسان لم ينوي بقلبه ولم يقصد أن يتلفظ بلسانه فالفرق بين الحاجب وبين مسبوق اللسان من جهة قصد اللفظ فلو قال رجل لامرأته طلقتك فقال طلقتك فهو لم ينوي بقلبه ولم يقصد بلفظه فإذا مزح معها وظن أن أمور الطلاق في أمس قال لها طلقتك فكلمة الطلاق مقصودة وما تطلق مقصودة في اللفظ المقصود ففرق العلماء وهذا الشرط فرق من مقصود اللفظ بين عدم القصد ومن هنا التبست مسألة مسبوق اللسان فحتى ان بعض العلماء يرى ان بالنسبه لمسبوق اللسان وجدت قرائن قويه على انه لا يريد الطلاق رجل جلس مع امراته وهو في غايه الانبساط والسرور وهناك اثنان بينه كامل على انه كان مع زوجته على احسن ما يكون ثم طلعت على السنه فقال لها انت طالعه وانت طالقه اردتها طالعه فسبق اللسان وقال أنت طالقة فبساط المجلس يدل على أنه لا يريد الطلاق ومثله ينفع ولو قال للقاضي وثبت الشهادة تبين أو بين حلف اليمين على أنه ما قصد فلا قصد عليه امرأته لا قضاء ولا ديانة. فلما قال بعض العلماء بهذا القول تشكل عليه الهاتف، قال له الهاتف لم يقصد الطلاق، ومسبوق اللسان لم يقصد الطلاق، فالشرع يقول ما دام يوجد كلمة الطلاق وآخذ بها رد عليه، لأن الهاذر لم يقصد اللفظ، لأن الهاذر قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ، فالفرق بينهما واضح. وبناء هذا قال رحمه الله جاد يعني تطلق المرأة إن تلفظ بالطلاق وهو جاد أو تلفظ به هذل، والهزل المدح والمرح، فالطلاق جده جد وهزله جد. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية النذر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعظ الناس ويبين لهم الأحكام أربع جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فإذا جاء وقال زوجتك بنتي وهو يمدح معها قال قدرت، فحينئذ يلزم. وأيضا لو قال طلقتك وهو يمدح معها فإنه يلزم. ولو قال لعبده أنت حر على سبيل المزح فإنه يعتق عليه العبد ولو لم يقصد عتقه. وهكذا لو نذر فهذه الأربع يقول عمر رضي الله عنه، والأصل في السنة الثلاثة التي سبق التنبيه إليها. وعلى هذا قال العلماء إن الهازل تطلق عليه امرأة، وهذا في إجماع العلماء لثبوت السنة. وقال بعض العلماء هنا إشكال كيف نطلق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو لم ينوي الطلاق فكيف نعاقبه بالطلاق؟ قالوا هذا من باب حكم الوضع وليس من باب الحكم التكليفي. وحكم الوضع ما جعله ونصبه الشرع من أسباب وعلامات وموانع تدل على الصحة تدل على الفساد، فكأن الشرع يقول من تلفظ بلفظ الطلاق فإننا نؤاخذه به قصد أو لم يقصد، نوى أو لم ينوى. فكأنه إذا وجد لفظ الطلاق وجد الطلاق بغض النظر عن القصد والنية، وجدت أو لم توجد.
ذكرنا مسألة صريح الطلاق وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في اللفظ الصريح، ورجحنا أن هناك ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، وأنه إذا تلفظ بها حكم بالطلاق سواء نوى أو لم ينوى. ولكن هنا مسألة وهي أن يأتي اللفظ الصريح ويتكلم به الزوج ويصرف عن الطلاق ولا نحكم به، وهذا أشبه ما يكون بالاستثناء. فالعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطلاق أن أقواها الصريح، وأن من تلفظ باللفظ الصريح فإنه تطلق عليه زوجته. يبقى السؤال هل لهذه القاعدة مستثنيات؟ فقال رحمه الله
فإن نوى بطالق من وثاق.
هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يقول للمرأة ذلك وتصدقه فيقول قلت لك طالق وقصدت من وثاق، كأن تكون كفيفة البصر، وكان قد قيدها فقال لها هل أطلقتني أو لا، فقال لها أنت طالق وقصد من وثاق. فإن صدقته أو قامت القرائن على صدقه فحينئذ لا إشكال، بحيث أنه لا يرتفع الأمر لا للقاضي ولا إلى مسلم، بينه وبين امرأته قال لها أنت طالق وقصد من وثاق وصدقت، فلا تطلق عليه ولا يقع القرائن، لأنه لم يقع لفظ الطلاق الذي هو طلاق، يعني من يقصده لفظ طلاق ليس كالهازل قصده طلاقا ولفظ طلاق قصد الطلاق وإن لم ينوي الطلاق. فهذا الشخص جاء بمادة طلق لا لحل العصمة، وإنما جاء بها لأمر آخر، ومادة طلق تستعمل في حل العصمة وتستعمل في غير حل العصمة. الحالة الثانية أن تقوم القرائن على أنه أراد حل العصمة، مثل أن يقول لها أنت طالق في حال الخصومة، أو يقول لها أنت طالق في حال الغضب، وحينئذ إذا وقع شجار بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق، ثم ادعى من وثاقه فالتلاعب موجود، أو يكون شخص معروف بالكذب، شخص معروف بالكذب، نسأل الله السلامة والعافية، كثير الكذب، كثير الخداع، كثير اللعب، فإذا غضب من امرأته أو حصل بينه وبين امرأته شيء قال لامرأتي أنت طالق، قال له أنا طالق، قال قصدت من وثاقه. فحين يريدون انظر إلى هدي الشرع، هدي الشرع أن هذا اللفظ هو لفظ الطلاق لفظ خطير لا يحتمل اللعب، ولا يمكن أن يفتح الباب لمن يتلاعب به، بدليل أن الهازم لما مزح مع زوجته ألزم الطلاق مع أنه لم يقصد الطلاق. فمقصود الشرع أن هذا اللفظ لفظ خطير موجب، فإذا قال هنا وهو معروف بالكذب، معروف بالخداع، معروف باللعب، قال قصدت من وثاق، فمعنى ذلك أننا نفتح الباب للمتلاعبين، فتطلق عليه زوجته حكما يعني في الظاهر. وإذا رجع إلى القضاء في هذه الأحوال وقال له القاضي قلت طالق، قال قلت طالق وقصدت من وثاق، فالقاضي يؤمن ظاهرا، إنما أمرت أن آخذه بظواهر الناس وأن أصل سرائرهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم في القضاء للظاهر، ولذلك قال إنما أقضي على نحن مما أسمع. فالدليل على هذا أن هدي الشرع يدل على أن الحكم للظاهر، وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة في الألفاظ أنه يلتفت إلى الظاهر والباطل علمه عند الله، خاصة إذا كان صريحا. الباطل له تأثير في مسائل الكنايات كما سيأتي في الألفاظ المحتملة. قال رحمه الله نعم.
فإن نوى في طالق وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره،
أو في نكاح سابق منه أو من غيره، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى ثم ارتجعها ثم قال لها يوم من الأيام أنت طالق، أي أنك وقع عليك الطلاق مني سابقا، فقصد بكلمة أنت طالق أنه قد وقع عليه الطلاق منها سابقا، بينه وبين الله لا تطلق، يعني قصد الوصف، يعني أنت امرأة كنت يوم من الأيام محلا للطلاق فطلقتك أو طلقت غيري، فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام فيقول لها أنت طالق، أنت مطلقة، يعني سبق وأنت لختي، فلو كان ما عندك مشاكل كان ما طلقت الذي قبلي، فأثناء الكلام قال لها أنت كنت مطلقة، أنت مطلقة، قصد أنك كنت مطلقة من غيري. فحينئذ الشبهة قائمة، لكن حكم القضاء ينفذ عليه القضاء، حكم القضاء نعم.
أو أراد طاهرا،
أو أراد طاهرا، هذا يسمى مسبوق اللسان، مسبوق اللسان أن يتلفظ بلفظ الطلاق وقصده غير لفظ الطلاق. فالفرق بين مسبوق اللسان والهازل أن الهازل يقصد لفظ الطلاق ويعلم أثر لفظ الطلاق، فيقول لامرأتي أنت طالق، ولكنه لا يريد الطلاق، لا يريد أنه يقع حقيقة، فحين إذا قصد اللفظ ولم يقصد الإيقاع، يعني هنا يقع، هذا بالنسبة للهازل. ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ ولم يقصد الوقوف، يعني تخلف فيه الأمران، كرجل أراد أن يقول لامرأتي أنت طالق فقال لها أنت طالق، سألت المرأة هل أنا نجسة أو طاهرة، فقال أنت طاهر، يريد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، فسبق لسانه فتكلم بالطلاق وهو لا يقصده ولم يمنه، فحينئذ يوصف بكون مسبوق اللسان. مثلا سألته أنا طالع أو نازلة، فأراد أن يقول أنت طالعة فقال أنت طالقة، أراد أن يقول طلبتك فقال طلقتك، هذه كلمات متقاربة من بعضها، فإذا احتفت إلى هي بنفسها المرأة صدقت أو صدقه أولياؤها وقامت القراءة الصديقة، ثم الموضوع فيما بينهم سنع بعضهم بسلام بعض، طبعا بينه وبين الله ينسأل، لكن في القضاء هذا لا يقبل، في القضاء والفتوى إذا استفتي ظاهرا ما نعطي هذا، إنما ننظر إلى الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر من الناس. نعم.
فغلط لم يقبل حكما،
لم يقبل حكما، ومعناه ديانة يقبل، وعندما كما ذكرنا الطلاق، الطلاق الحكمي والطلاق ديانة، الطلاق حكما وديانة، خيانة بينه وبين الله وحكما في القضاء وعلى ظاهر حال الإيمان.
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع.
هذا من ترتيب العلماء رحمه الله للفظ الصريح. اللفظ الصريح يأتي مباشرة: أنت طالق طلقتك، أنت مطلقة إلى آخر. ويأتي في بعض الأحيان سبق لسان فبين ذلك. عندنا الصريح الذي قصد به ونوى ووقع وشد به، عندنا الصريح الذي يكون من سبق اللسان، وعندنا حالة ثالثة وهي أن يحكي الصريح غيره فيجيبه موافقا له. وهذا من ترتيب الأسباب كما ذكرنا. صورة المسألة: سأله رجل وقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم. أطلقت الهمز للاستفهام، وسأل هل طلقت امرأتك؟ قال نعم. فإنه لو لم يكن طلقها من قبل فاطلق عليه. وهذا الجواب قوله نعم أي هي طالق أو طلقتها. القاعدة عند العلماء تقول جواب التاريخ صريح، جواب التاريخ صريح. ويقولون وهي أصل هذا الفرع من القاعدة: الجواب معاد في السؤال، الجواب معاد في السؤال. فالقاعدة الأولى التي هي الأم تقول الجواب معاد في السؤال، ثم تبني عليها جواب التاريخ صريح. فعندنا كم قاعدة؟ قاعدتان: الجواب معاد في السؤال هي التي بنى عليها التطليق، وينظر في هذا الطلاق إن كان من صريحه في الصريح، إن كان من كنايته في الكناية. فلما سأله قال له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. قلنا الجواب معاد في السؤال، أصل التقدير نعم طلقت امرأتك، نعم امرأتي طالق، هذا أصل التقدير. فهذا معنى قوله الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب. ويدل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي نعم تغتسل إذا رأت الماء، هذا أصل التقدير. فمن سأله أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فقد أجاب والسؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي. هذا الحكم الأول، المثل الأولى والقاعدة الأولى. القاعدة الثانية يبقى النظر: لما سأله أطلقت، طلقت صريح، فالسؤال وقع بالصريح والجواب وقع بنعم، فجواب الصريح صريح، إذن يعتد من طلاق الصريح ويكون من اللفظ الصريح. فاستوى في الصريح أن يكون من المكلف نفسه أو يكون جوابا للسؤال. وعلى هذا، على هذه القاعدة، جواب السؤال معاد في الجواب فرع مسائل كثيرة. منها لو أن القاضي سأل خصم وقال له هل لفلان عندك عشرة آلاف؟ قال نعم، حكم عليه بإقراره، ويجب عليه أو يثبت في ذمته أو تثبت في ذمته العشرة. فقولنا السؤال معاد في الجواب يستلزم أن نحكم بكونه قد طلق امرأته إذا أجاب بنعم. ولو سأله أطلقت امرأتك فقال لا، لم يقع الطلاق، لأنه لم يجبه، وحينئذ كان من قال لا لم أطلقها. نعم.
أو أنت امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا.
طيب، أطلقت امرأتك وقال نعم، إذا قال له أطلقت امرأتك وقال نعم ينبغي أن ينتبه من هناك حالتان. إذا سأله سائل وقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم، المصنف أطلق وقال تطلق عليه. لكن بالحقيقة سيكون الأمر أوضح إذا سأل سائل أطلقت امرأتك وقال نعم، لم يخلو من حالتين: إما أن يقول نعم جادا في الطلاق فلا إشكال، وإما أن يقول هازما ناجحا، فالطلاق الأول من باب الجد والطلاق الثاني من باب الهزل. فإن الهازل يمضي على الطلاق في السؤال، إجابة السؤال، وفي صريح اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هزل الطلاق جدا، ولم يفرق بين كونه معادا في جوابه أو كونه منفوضا ابتداء. نعم.
أو أنت امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا.
أو أنت امرأة قال لا وأراد الكذب فلا. يعني الرجل إذا قال له رجل ألك امرأة، فجوابه إن قال نعم ما في إشكال وله امرأة فانتهى الإشكال، لكن المشكلة إذا قال لا وعنده امرأة، فإنه إذا قال لا في جواب رجل يقول له ألك امرأة كأنه يقول لم تعد لي امرأة، هذا أصل الإشكال، كأنه قال لم يعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة المرأة وكأنه أخرج المرأة من عصمته، هذا الاحتمال الأول. فحين يجب على هذا الاحتمال يكون طلاقا، يكون قوله لا يعني لا لم تعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة امرأته. الجواب الثاني المحتمل أنه لما قال له هل لك امرأة ألك امرأة ألك زوجة هل لك زوجة، قال لا يعني يقصد زوجة كاملة وزوجة فاضلة وزوجة لها الصفات التي تستحق هذا الوصف الذي يراه كاملا أو يراه عظيما، فقال لا يعني ليس عندي امرأة بتلك المرأة أو امرأة تستحق أن توصف أنها امرأة، يكون بينه وبينها شيء أو يكون فيها صفات يعني تقتضي نقصها عن درجة الكمال. فإذا تردد اللفظ بين احتمالين، تردد الكلمة بين احتمالين، فجملة يكون المراد بها الطلاق فيقول هل لك امرأة، قال لا يعني أنه لا يريدها وأنه قصد حل العصمة، وجملة يكون فيها المراد أنها ليست بكاملة، فالأولى تقتضي التطليق والثانية لا تقتضي التطليق. فإذا تردد اللفظ أو تردد الجواب، هذا الجواب ليس بصريح، الأول صريح طلقت امرأتك قال نعم هذا صريح، لكن هنا الجواب السؤال صريح ولا ليس بصريح، ألك امرأة يعني ألك امرأة من حيث هي أو ألك امرأة كاملة، فلما تردد بين الصريح بين الطلاق وغيره صار كناية، فانتقل حكم قوله ألك امرأة إلى الكنايات، وتردد بين الطلاق وغيره فنرجع إلى النية، الطلاق الكناية دائما يرجع فيه إلى النية، فنقول إن الطلاق بقوله لا طلق، وإن لم ينوي الطلاق لم تطلق عليه امرأة، ويكون قوله لا أي ليس بامرأة كاملة الأوصاف. هناك مسائل يمكن تبحث في الفصل الذي مضى، وهي أن يتلفظ باللفظ الصريح مع التصحيح، يعني يأتي باللفظ الصريح، نحن قررنا أن اللفظ الصريح يوجب الطلاق، فهل لو غير حرفا من حروف الصريح كما يقع في التصحيح أو العجمة فيحرف لفظ الصريح لفظا من ألفاظه أو يصحح في اللفظ الصريح حرفا أو حرفين، مثال ذلك أن يصحح الأول فطالق ينطق الطاء تاء ويقول تالق بالتاء، أو يصحح الحرف الأخير القاف يبدله غينا طالق، أو كافا طالق، هذا بعض الناس يكون بثاني درجة على هذا، فإذا قال أنت طالق وصحك فقال تالق أو تالق أو تالق، أو علي أنت طالق طالق، كل ذلك يجب الطلاق، يعني يستوي أن يقع الصريح مصحفا أو يقع على وجه الأخر، ما لم يكن المصحف معنى له معنى آخر وقصد ذلك المعنى الآخر فلا إشكال أن يخرج عن صريح بالتصحيح. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة لنظم الطلاق بغير العربية، كأن يكون لفظا عجميا، الألفاظ في كل لسان وكل قوم على حسب اللفظ الذي تدل عليه لغتهم بحل العصمة، فقالوا في الفارسية بهشم أو سام بوش في التركية، كل ذلك ذكره العلماء على أنه يستوي فيه اللفظ العربي وغير العربي ما دام أنه يفيد حل العصمة، فإذا لا يختص اللفظ الصريح بالنسبة للفظ الطلاق باللغة العربية فقط، ممكن أن ينتقل إلى لغة غير العربية ما دام لم تعارفوا على ذلك وأصلح من لغتهم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرأة المفتاة ليست كالحائض من كل وجه من حيث العلة في إطالة العدة عليها، تختلف عن المرأة الحائض من جهة أن أمرها قد استدام، فليس هناك حمل وليست لمحل لأن يشك أن تكون حامل، إلا أن بعض العلماء قال إن المفتاة تأخذ حكم الحائض لأنه يطول عليها العدة فتنتظر إلى طهرها من نفاسها، وبعد طهرها من نفاسها تستقبل عدة جديدة. وعلى هذا يقولون تكون في حكم المرأة الحائض من جهة إطالة العدة، وكل القولين له وجه والله تعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله في إباحة ما لم يرد النص بتحريمه، ولكن قد تأتي نصوص أخرى وتزيد على هذه الآية. إن الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو لحم خنزير، فإذا نظرت الميتة أو لحم خنزير أو المذبوح لغير الله ثلاثة أصناف، مع أن السنة زادت محرمات أخرى، فمثلا لحم الحمر، لحم الحمر الأهلية فإنها ليست مذكورة في الآية الكريمة، وقد دلت السنة على أنها رزق ولا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. وكذلك أيضا كل ذي ناب من السباع، فإن السنة قد دلت على حرمة أكله، فهو ليس بميتا من حيث الأصل، وليس بلحم الخنزير، وليس بداخل الفسق الذي أهل به لغير الله، فمثل الأسد والنمر لو أخذت بظاهر هذه الآية لا حلت أكله، لكن لما جاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع فإنك تقول بتحريمه. فالمقصود أن الحصر في بعض الآيات قد يكون يراد به أصول المحرمات، كأن نقول لا إلا أن يكون ميتة أصول المحرم من جهة المذكى وغير المذكى، وهو الذي حل أكله في الأصل ولكن حرم لعارض وهو عدم وجود الزكاة. فالميتة الآن إذا جئت منها تنظر إلى بهيمة الأنعام إذا ماتت حس نفسها بدون زكاة تقول إن هذه الآية أصل في تحريم هذا الأمر، فكل ما لم يزكى زكاة شرعية فهو مندرج تحته إلا أن يكون ميتا، إلا ما استثناه الشرع من ميتة البحر لقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل الطهور ماء الحل ميتة. كذلك أيضا قول لحم خنزير، تستطيع أن تقول لحم خنزير أصل في تحريم كل مستخبث، فهو جاء بلحم الخنزير نصا ونبه على مثله معنى، فأصبح عندنا وهذا من نقص القرآن يعني من نصوص الكتاب في بعض الآيات تأتي بالأصول أصول المحرمات، فقل أن تجد يعني تستطيع أن تقول هنا إذا كنت تنتقي لفظ الآية تقول السنة ذلك، لكن لو انتفت إلى المعنى هذا الذي يدعي جماهير العلماء يعتبرون قياس تقول أحرم لحم الخنزير لأنه كلحم أحرم لحم الحمر الأهلية لأنه كلحم الخنزير بدليل قوله تعالى فإنه رزق، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية إنها رزق، وكأن الأصل لم يختلف، فتجعل الآية أصل من جهة النفس ومن جهة المعنى، فتقول هذه الآية أصول المحرمات لا تخرج عن كل شيء مستخبث لذاته مثل الخنزير، أو يكون طيبا في أصله ولكن فقد فيه الزكاة كالميتة، أو يكون مستخبثا للمعنى يعني فيه شرك، لأن الشرك من جهة المعنى والاعتقاد، فأصبح الذي فيه شرك أو فسقا وإلا لغير الله به. فجاءت الآية بمجموع المحرمات، فقل أن تجد طعاما محرما يخرج عن هذه الثلاث. فلما حرمنا ذبائح المجوس، لذلك قال صلى الله عليه وسلم سموا بهم سنة أهل الكتاب غيره ناكحي نسائهم ولا آتي بذبائحهم. أين تضعت ذبائح المجوس؟ تضعت قولي أو فسقا أهلة بغير الله به، لأن الأصل فيهم أنهم يذلون بغير الله عز وجل. ولما تحرم ذبائح الوثنيين والمشركين تقول أو فسقا أهلة لغير الله به. ولما تحرم ما كان أصله حلالا ولكنه لم يذكى بالذكاء الشرعي كأن حلم موقوف على التفكير، فتقول أدرجه تحت الميتة، فكل ما لزمت فيه الزكاة ولم تعمل فيه الزكاة فهو ميتة. فالصيد إذا لم يذكى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عنه فكل، وقال المعد فإن أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب من الفريسة فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فالكلب يذكي، الكلب يذكي، وذكاته أن يمسك الفريسة، فلو نهش الفريسة وقتلها بنهشه حل أكلها، لأن هذا النهش كضرب الطلق مثل السلاح الذي يطلق ويقتل الفريسة. فكما أنك ترسل السلاح فقد أرسلته، كما ترسل الجامل ترسل الحيوان. لكن لو فرضنا أنه أرسله على الفريسة وسمى فاستوفى الشروط لكنه أكل من الذبيحة، فالله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. فإذا أمسك وأكل جاءت الشبهة، هل أمسك لنا فيكون تحت آية الحل، أو أمسك لنفسه فهو قد صاد لنفسه ولم يصد لنا؟ فحينئذ تقول أحرم أكله. قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل يعني الكلب فلا تأكل فإني أخاف، انظر كيف الحديث يقول إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. طيب إذا هذا حرما زائد عما في القرآن، تقول أدرجه تحت الميتة، لأن الأصل أن هذا الروح ميتة والزكاة تعمل في الميتة إذا كانت على وجه، تعمل في الحيوان إذا كانت على وجه المعتبر، فلما كانت زكاة الكلب على غير الوجه المعتبر ألحقت بالميتات وأصبحت مندرجة من تحت هذا الأصل، والله تعالى.